بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس ترجمة العلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: وقد ولدت في كوتلة الشيوخ بمقاطعة باهلفور سنة 232 من الهجرة، وتربيت في حجر والدي وكنت آخر أولادهما، وقد مات إخوتي الذين ولدوا قبلي وبقيت
نعم وكنت آخر أولادهما، يعني أصغر إخواني. نعم.
وقد مات إخوتي الذين ولدوا قبلي وبقيت وحدي محبوبا من الوالدين.
سبحان الله، كان أصغر إخوانه وصار أوحد إخوانه، مات كل إخوانه وبقي هو وهو أصغر إخوانه. نعم.
وربياني أحسن تربية، وقرأت القرآن على والدي وعلى والدي، وأخذت منه اللغة الفارسية، ودرست عليه علم التصريف والنحو، ثم أمرني بالخروج لطلب العلم، فخرجت إلى القرى والبلدان.
جزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. لعل الشيخ عبد الحق يكون في ميزان حسنات، حفظه القرآن ودفعه إليه إلى طلب العلم، وجهه إلى طلب العلم. هذا من توفيق الله على الأب وعلى الابن. نعم.
ثم أمرني بالخروج لطلب العلم، فخرجت إلى القرى والبلدان، وتلقيت مختلف العلوم من المشايخ المهرة، وأخذت نصيبا وافرا من
المشايخ. من من المشايخ؟ من المهرة، أهل العلم. وأخذ العلم ممن؟ من المشايخ. يبقى طلب على يدي الأشياخ والأشياخ الراسخين. نعم.
وأخذت نصيبا وافرا من علم الصرف والنحو والمعاني والبيان والبلاغة والأدب واللغة والشعر
والحقيقة، يعني مثل هذه الشعوب أيضا بالإضافة إلى موريتانيا صومال وكذا يهتمون باللغة والأصول أول ما يهتمون. نعم. والحقيقة قليل منهم الذي وفق إلى السنة، لكن الشيخ عبد الحق وفقه الله إلى ذلك، لكن قليل تجده. تجد هؤلاء الغالب في الأعاجم أحناف، في الفروع أشاعرة في الأصول، هذا الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودرست كتب العقائد وأصول الفقه، وقرأت أمهات الكتب في الفقه والتفسير على المشايخ، ثم أقبلت على علوم الحديث والقرآن، وطالعت كتبا كثيرة لأئمة السنة. وبيني وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 42 جدا في سلسلة النسب المدون عند قومنا.
نعم، والله أعلم. مثل هذه الله أعلم. نعم. يعني الأنساب هذه ما تتصل بين الصحابة مع طول الزمان وقلة التدقيق، الله أعلم. نعم.
وأنا أحترم شأن الأئمة الأربعة وغيرهم، وأثبت لأئمة الفقهاء المجتهدين الأجرين فيما أصابوا والأجر الواحد فيما أخطأوا.
نعم، لأن خطأهم ليس مبنيا على التخرص، وإنما هو مبني على الاجتهاد والتحري، وهم أهل لذلك. هذا شرط الحصول على أجر. لكنك لو أصبت ولم تكن مؤهلا ولسلكت طريقة العلماء فأنت آثم، ولو أصبت فكيف تؤجر إن أخطأت؟ ولو أصبت، لماذا؟ لأنك تكلمت بلا علم، فأنت داخل في قول الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، حتى ولو أصبت النتيجة. نعم.
ولا أنسب إليهم مخالفة الحديث قصدا، فإنه مهما أمكن.
نعم، شوف يا إخواني. ولا أنسب إليه مخالفة الحديث قصدا. لا يوجد إمام، كما قال الشيخ الإسلام في رفع الملام، لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يخالف نصا ثابتا أو قطعيا، ما يوجد نص ثابت ويخالفه برأي وهوى. هذا لا يوجد في إمام، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا غير هؤلاء، ولا طالب علم، ولا طالب علم أصلا تربى تربية سليمة صحيحة يخالف نصا، إنما يدور حيثما يدور النص. نعم.
فإنه مهما أمكن تعليل قول إمام ظاهره مخالف للحديث حتى يكون موافقا للحديث، فهذا خير من نسبته للمخالفة عمدا، والتماس الأعذار لهم من أسباب الخلاف وهي كثيرة خير.
نعم، هذا شأن الإيه؟ الأئمة. التماس الأعذار شأن الأئمة الكبار، رفع الملام عن الأقزام عن الأئمة الأعلام، هذا حق الكبار، فلا يتسلقن حدث على الكتاب ويقول لماذا لم تعذرون كما أعذرتم الأئمة الكبار. هذا اسمه رفع الملام المؤاخذة، لأن النبي ما أخذهم صلى الله عليه وسلم، النبي قال إذا شد الحكم فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر، يبقى رفع الملام عن الأئمة واحد الأئمة الأعلام، ليس عن الصغار وأحداث الأسنان، إنما عن الأئمة الأعلام، لأن الإمام العالم ما يخطئ ولا يترك النص من نفسه هكذا إذا ظهر له اتباعا لهوى، وإنما إذا ترك النص فإما لأنه غير ثابت عنده أو لأنه في غير محل المسألة عنده أو إلى آخره. الذين يأتون اليوم من الحزبين وغيرهم ويقولون عاملون مثل هذا، هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، هؤلاء يا أخواني ما اجتهدوا فأخطأوا، هؤلاء انحرفوا قصدا. والدليل على ذلك أنهم لما دعوا إلى كتب السنة ما قالوا سمعنا وطاعة، وبعدين دعك من الذين يجرحون هؤلاء، اذهب أنت يا رجل اقتنعت الأول بالحق نعم، طيب اذهب إلى الشيخ الذي تحب واعرض عليه هذا الحق وانظر، إن رجع يا فرحته وإن لم يرجع، لكن تبقى 30 سنة دفع عن شيخ، لا أنت الذي نصحت ولا أنت الذي قبلت من تكلم، يبقى إذن أنت صاحب هوى، صاحب هوى. نعم.
قال ذلك كقول الإمام أبي حنيفة الإشعار مثلى، فظاهره مخالف لما ثبت في السنة.
الإشعار هو يا أخوان الهدي، الهدي إشعاره يعني يضرب في ثنامه بشيء، هذا الإشعار يجرح جرح حتى يعلم أن هذا هدي. وأما التقليد فهو تعليق شيء في العنق، جاء في الصحيحين الإشعار والتقليد، فأبو حنيفة قال الإشعار مثلة ممنوع، المثلة ممنوعة، فظاهره مخالف لما ثبت في السنة من إشعار الهدي. نعم. لكن يمكن
أن يقال أنه ما أنكر الشعار الثابت، إنما أنكر الشعار الذي أحدثه أهل الكوفة، فإنهم كانوا يبالغون في شق السنام للبعير حتى كان الهدي يضعف في بعض الأوقات فيموت ولا يبلغ مكة.
الله أكبر. فلعله أراد أن مثل هذا الشعار مثلة، لأن ثابت في الحديث هو الشعار بقدر ما يخرج الدم من السنام فقط، فمثل هذه التوجيه. ولهذا بعض العلم يرى أننا نجعل إشعار هذا في الإبل والتقليد في الغنم، مع أن النص لم يفصل في هذا، فالإشعار والتقليد هذا هدي عموما سواء كان من الإبل أو كان من الغنم، لكن الأفضل أن يكون في الإبل الإشعار لأنها تتحمل، وفي الغنم يكون التقليد، هذا الأفضل. فإذا وجدت محملا يمكن للإمام أن ينزل قوله على موافق النص احمله، تقول لعل هذا محمول عند أبي حنيفة وهو قول الإشعار ثنة مثلة، لعل هذا محمول على إشعار معين خرج عن الحد الشرعي، يبقى هذا مثلة لأنه زائد عن الحد، أما إذا وافق فهو السنة. وقد يقال أيضا بأن النص ماذا لم يصله فأفتى بالفتوى العامة، هذا جرح له، ليه؟ يبقى إذن هذا مثله مثلا، يبقى هذا أو ذلك. لكن تعتقد أن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وصلاه الحديث ولا مقتضى لرفعه وغير ذلك ثم يخالف ويقول مثله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة وهو مثله، ما يقول هذا أبو حنيفة أبدا رحمه الله. نعم.
فمثل هذه التوجيهات في أقوال الأئمة تخرجها من نسبتها إلى مخالفة ظاهر الحديث، والتماس الأعذار لهم عندي خير من صمتهم بالمخالفة. وقل ما نجد قولا
يعني
من أقوال
إذا وجدنا لذلك سبيلا، أما إذا لم نجد فالأئمة ليسوا معصومين. نعم.
وقل ما نجد قولا من أقوال الأئمة إلا وجدت له دليلا من الكتاب أو السنة أو من أثر صحابي أو قول تابعي أو أي متعلق ضعيف أو صحيح.
انتبهتم؟ هذا الذي نقره دائما، لا يوجد إمام يذهب في مسألة إلى غير دليل، طارة أن يكون الدليل القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول صحابي أو عرف منضبط أو مصالح أو مقاصد، المهم ما في إمام يذهب إلى القول بغير علم، إنما يذهب إلى دليل بعد ذلك يكون الدليل ضعيفا، يكون الدليل محتملا، يكون الدليل كذا، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وأنا إذا ذكرت هؤلاء الأئمة الأربعة ذكرت مالكا بلفظ إمام دار الهجرة، وذكرت الشافعية بلفظ ناصر السنة، وذكرت أبا حنيفة بلفظ إمام فقهاء الرأي، وذكرت أحمد بلفظ إمام المحدثين.
وانتبه إلى الرأي هنا والرأي المذموم، فقهاء الرأي أو مدرسة الرأي أو غير ذلك. المراد من ذلك ما هو؟ المراد من ذلك أهل الفقه والنظر فيه، وليس أهل الرأي، الرأي المذموم. ولكن قل عندهم بالنسبة للمحدثين الاستدلال بالآثار، ولهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام فقيه، لكن هو دون الثلاثة في العلم بالأثر والحديث، والثلاثة أقمار متقاربة في هذا الباب في الفقه والحديث: مالك، الشافعي، أحمد. وأما أبو حنيفة فدونهم في الأثر. قال بعض العلماء لأن السنة لم تكن دونت التدوين الكبير الذي وجد ربما في أعصار من جاء من بعده، وقيل لأن أبا حنيفة أيضا إنما تتلمذ على يد حماد وكان مشهور بالفقه، ومنه دخل مسألة الإرجاء، إنما هؤلاء تسنى لهم ما لم يتسنى لأبي حنيفة. لكن في النهاية أبو حنيفة ما يقصد في مسألة واحدة مخالفة نص ظاهر لا يجوز مخالفته، حاشاه رضي الله عنه رحمه الله. نعم.
قال: وأنا أعظم الإمام أحمد جدا وأحبه أكثر من حبي غيره، وذلك من أجل صبره.
لا إشكال، هذا انفعال، هذا انفعال. نعم.
وذلك من
أجل مبنى على علم، هذا مبنى على علم. نعم. ولا شك أن عند الكثير أن الإمام أحمد مقدم على الأربعة جميعا في أمور. نعم.
وذلك من أجل صبره على المحنة ووضعه المسند الكبير، وجعله إماما لهذه الأمة المرحومة. وأحب
نعم
الإمام.
يعني شوف حيثيات. فالسلفي إذا أحب أحب بعلم، تخالفه أو تخالفه دي مسألة أخرى، أنت حر، أنت عندك الإمام مالك أجل، أنت حر. لكن هو يحب بعلم ويقدم بعلم. الأول السنة، صبره في المحنة، هذا ما قاله الهاشمي، هذا قاله الأئمة الأعلام الكبار ابن المدين ابن معين. ابن معين يقول: تريدون مني أن أكون كأحمد؟ وغيره يقول: هذا رجل قام في الأمة مقام الأنبياء. وآخر يقول: هذا دخل النار فخرج ذهبا أحمر. وهذا الآخر يقول: أحمد حجة بيني وبين الله. لو ننقل كلام الأئمة في أحمد في المحنة فقط لكفى. ثانيا، وضع المسند الكبير، قرابة 30,000 حديث جمع من هنا وهناك وجاب الأرض. وثالثا، أن الله أكرمه وخصه بهذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة. نسبتك إلى السنة شرف عظيم، نسبتك إلى الجماعة شرف عظيم، نسبتك إلى الإمام شرف عظيم. ركب الثلاثة: إمام أهل السنة والجماعة. فيا ترى من هذا؟ وجعل القبول لهذه الكلمة في الأمة، هذه إن شاء الله عاجل بشراه. نعم.
قال: وأحب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي أيضا لأجل وضعه المسند الكبير الذي لا يوجد في الدنيا مسند مثل مسنده، ومسنده يساوي مسند الإمام أحمد أو يفوقه في عدد الأحاديث والترتيب.
ولهذا عد أصلا في جمع أحاديث الصحابة، يقال هذا مثلا أبو هريرة أحاديثه أكثر من 5,000 كما جاء في مسند، هذا فلان أحاديثه أكثر من 2,000 عائشة كما جاء في مسند بقي المخلد، فصار موسوعة عظيمة جدا. ولما لو هذا الرجل ربما عاش جل حياته طالبا العلم راحلا في سبيله، فقد رحل 20 سنة مرة، رحلة مرة أخذت منه 20 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال
وبين مسندي بقي بن مخلد الأندلسي ومسندي الإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة الشيخ عبد الحق الهاشمي، لعلنا نقرأها، أظن ما وضعناها في هذه الرسائل، المقارنة بين المسندين، بين مسند أحمد وبين مسند بقي بن مخلد، لعلنا إن شاء الله نقرأها بإذن الله. نعم.
قال وأحب من كتب التفاسير كتاب التفاسير المأثورة بالأسانيد،
كتب التفاسير المأثورة،
كتب التفاسير المأثورة بالأسانيد كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير بقي بن مخلد وابن كثير. ولا شك أن في هذه التفاسير أشياء مما ينتقد عليه مما ينقلون فيها من الإسرائيليات، ولا يخلو منه كتاب في التفسير على وجه العموم.
على وجه العموم هذه الإسرائيليات يا إخواني، انتبهوا لملحظ خفيف في هذه المسألة، هذه الإسرائيليات لا تعول على صحة الإسناد، فإذا صح الإسناد قبل المتن، صحة الإسناد شيء وعرض المتن على قاعدة ما وافق ما خالف ما سكت عنه شيء آخر. أعود فأقول انتبهوا في الإسرائيليات إلى مسألة صحة الإسناد، فإن صحة الإسناد إلى الصحابي إلى التابعي شيء، وعرض المتن على القاعدة الكلية شيء آخر، ما وافق ما خالف ما سكت عنه. فصحة السند لا تعني صحة المتن، واضح؟ اعلم هذا ينزح عنك كثير من الإشكالات. نعم.
وأنا أقدم من كتب الحديث الموطأ والصحيحين، وليس في الموطأ حديث إلا وهو موجود في الصحيحين إلا أحاديث قليلة. وأنا أحب مؤلفي هذه الكتب،
وقد كان هذا الكتاب كما قال الشافعي في أصح الكتب، هذا قبل الصحيحين، ولكن الأمة مطبقة على أن أصح الكتب البخاري ثم موسى، ولا شك أن الموطأ جله صحيح. نعم.
وأنا أحب مؤلفي هذه الكتب الثلاثة مالكا والبخاري ومسلما حبا شديدا لأجل وضعهم الكتب المجردة في الصحيح، وليس في الدنيا كتاب بعد كتاب الله تعالى أصح من الموطأ والصحيحين. والموطأ هو الأصل الأول واللباب في الحديث، والبخاري
نعم هو أول من وضع على هذا النحو. نعم.
والبخاري هو الأصل الثاني في الباب،
ليس معناه أن الموطأ الأصح، لكن يقصد الترتيب في التصنيف.
والإمام مسلم تبع شيخه الإمام البخاري، فكأن كتابه مستخرج على كتاب البخاري، وزاد عليه مسلم أشياء.
كأن كان يعني أنه وافق في أحاديث كثيرة، وما وافق فيه البخاري والمتفق عليه أطبقت الأمة على صحته، ما في خلاف. نعم.
رحم الله الجميع.
وليس أن كتابه مستخرج على حد المستخرجات المعروفة. نعم.
رحم الله
الجميع. قبل أن يقول قائل مسلم سرق من البخاري. نعم.
رحم الله الجميع فكل
هذا قصر. هذا قول السارقين والذين يريدون أن يجعلوا الأمة كلهم سارقين من أجل أن يبرئوا سرقتهم. نعم.
رحم الله الجميع فكل قصد الخير. وفاق البخاري مسلما في الفقه، وفاقه مسلم في حسن الصناعة وجمع الطرق في موضع واحد من كتابه.
وأنا أنا الضحل، أنا الفقير، أنا الضعيف، أقول وهذه العبارة قد تكرر كثير، وفاقه مسلم في حسن الصناعة، أقول فاقه البخاري فقها وفاقه في حسن الصناعة، لكن فاق مسلم في السهولة. أما الصنعة الحديثية وأما الفقه فإن مسلما لا يبلغ شأو البخاري في ذلك، لكن السهولة والسهولة مو باللازم أن تكون محمدة يفوق بها على غيره، فإن البخاري يقدر أن يسهل، لكن عمد إلى الأوجه الخفية عن الأوجه الجلية ليكون كتابه متنوع الفوائد، كتاب الكبار، كتاب الكبار، هذا البخاري رحمه الله الذي ما زال الأئمة يحارون فيه. ف فالبخاري صنعة حديثية، البخاري فقها، البخاري شرطا، البخاري رجالا وتقدما، البخاري أما مسلم فهذا كتاب سهل نظيف امدح. فإن أردت المقارنة فالبخاري رحمه الله تعالى لا أظن أن مسلما يبلغ أو يفوق شيئا فيه إلا ما قيل في السهولة، والسهولة ليس باللازم أنها إذا وجدت تكون أميز، فإن الكبار عندهم الخفاء هذا والدقة قد تفوق عندهم السهولة، إنما السهولة قد تكون بالنسبة للناظرين ببضاعة معينة. واضح يا إخواني؟ يعني أنا ما جاء ألفيت ابن مالك أقول أقول أجرمية إن فاقت الألفية فقها وعمقا فاقت الأجرمية من حسن الصناعة والسهول، ما أقول فاقت، ما أقول فاقت، أقول تميزت فيها ميزة وهي السهولة لقوم إذا أرادوا السهولة، جمع في باب واحد في موضع واحد، التفنن وفي جمع الطرق والأسانيد وغير ذلك، هذا شيء والحمد لله مسلم رحمه الله تعالى قد أحسن فيه أيما إحسان. نعم. لا ما قال بنفس العبارة فاق، لكن البعض قال إن كان مسلم كذا كذا فقد أحسن، إن كان بخلي كذا كذا فقد صار مسلم، لأن كلمة فاق فاق لا تعني الأفضل، يعني أن له ميزة من باب السهولة، هذه الميزة شيء، وأن تكون وأن يكون شيء آخر في باب المقارنة هذا شيء آخر، لا شك أنه تميز بالسهولة، لكن الكلام الآن هذه تميز بها عن البخاري، يعني فاق فيها البخاري، نقول هذا فاق فيها البخاري، ما نقول فاق فيها البخاري، يعني ما هذه ليست مسألة فاق فيها وتقدم فيها مسلم البخاري، وإلا كان قد أراح، لو أراد البخاري أن يريح نفسه من هذا لأراحه وبسهولة جدا، ولكنه كتابه رحمه الله تعالى كتاب عميق ثقيل تعب فيه جدا فأتعب من بعده. نعم نعم معروف، أنا عارف عارف عارف، أنا أقول أنا أقول أنا أقول خلاص، هم أنبياء، إحنا نفسنا قلنا وإن كان العلماء يقولون، وإحنا قلنا الضحل قليل البضاعة بيقول كده، خلاص بقى عدها يا محمود، هترجع تقول هم بيقولوا، من يا ابن عارف إنهم بيقولوا، هو انا قلت لك المهم ما بيقولوش، ما قلت لك بيقول، احنا بنقول بقى الضحل بيقول، اللي زي مثلي بيقول ميزة، فرق بين الميزة وبين ان تجعلها في المقارنة بها يفوق مسلم على البخاري، بها يفوق مسلم، لا ما في البخاري من كل وجه صنعة حديثية صنعة فقهية شرط إمامة لا يبلغه مسلم، ما في مسلم جمع طرق ونظافة أسانيد وتحري ألفاظ ميزة عظيمة، لكن لا تقل فاق بخاري، قل فاق مسلم في كذا، ولا تقل فاق البخاري في كذا، هذا اللي أقول بضحالة علمي، يعني على قدر مستوي بما أفهمه، وقد أكون مخطئا. نعم.
قال وأنا أذكر البخاري،
يعني فاق مسلم كذا، فاق مسلم البخاري، لا فاق مسلم في كذا، فاق مسلم البخاري، لا. نعم.
وأنا أذكر البخاري بلفظ،
حتى وأنا أقول نعم فقد في البيت، فقد انقالوا انقالوا قد ايه فاق البخاري،
فاق البخاري
صحة فقد فاق
صناعة مسلم،
نعم فاق مسلم في الصناعة، فاق هو في كتابه هو من حيث هو، نعم، اما انه افوق، هذا افوق لو انه ماذا كان هذه الصنعة اقل، السهولة ليست ميزة مطلقة، السهولة ميزة لكن ليست ميزة مطلقة تفوق من صعب بعلم ومن لجأ إلى أوجه الخفية بعلم، معروف يعني يا إخوان معروف، كما مثلت لك الأجرمية والألفية، هل تقدم الأجرومية على الألفية لكونها سهلة، ولا تقول بميزة الأجرومية في السهولة تصلح لعادل تصلح لفلان تصلح لعلان؟ ميزة فيها، ميزة فيها السهولة، فاق سهولة سهل سبسه طيب كذا 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 كذا، زي الملحة، ملحة الإعراب، ملحة متقنة، ملحة محبوكة، ملحة كذا، لكن ما أقول فاقت ألفية. نعم.
قال وأنا أذكر البخاري بلفظ إمام الدنيا.
يا الله بارك الله، إمام المحدثين، لا إمام الدنيا. نعم إمام الدنيا.
قال وأنا أول من أظهرت في قريتي
مسألة. المعايشة لإمام وكتاب يعني تتأثر بها الألقاب والألفاظ، وهذا الرجل له معايشة مع البخاري خاصة، ولهذا يقول كما سأذكر بعض شيء من هذا، ولده عبد الوكيل أنه كان يقول يعني لولا أن يظن الناس بكذا كذا كذا لو أوصيت أن يدفن البخاري معي في قبري، لولا أن يظن الناس بكذا لكن لأوصيت أن يدفن البخاري معي. وكان يقول عبد الشيخ عبد الوكيل وكان أبي ينام كثيرا والبخاري على صدره. فطبعا العلامة هذا له معايشة مع إليه مع البخاري خاصة، فلا تلومني في حبه. فلما أقول إمام الدنيا ما تجيش بعد حكيم تقول ده هو ولا أحمد، سيبه بقى يا أخي عايش وانتفع، فسيبه الله يكرمك. أنت زود من أئم، خلي هو يقول إمام الدنيا وأنت تقول من أئم، زود منه وخلاص وسيب المركبة تسير. نعم.
قال وأنا أول من أظهرت في قريتي مسألة الفاتحة خلف الإمام ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند السجود والرفع منه.
مسألة الفاتحة خلف الإمام وهي يخالفها من؟ الأحناف طبعا. نعم. ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه
وعند السجود والرفع منه،
يعني ضرر السجود وليس في السجود، السجود ما في رفع كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر ولم يكن يرفع في السجود. نعم.
والتأمين بالجهر وإلصاق القدم بالقدم في صف الصلاة ومحاربة البدع وغيرها من المسائل التي امتاز بها أهل الحديث في الهند.
نعم.
وكان شغلي فيها وفي الحرمين تدريس الكتاب والسنة والدعوة إلى توحيد الله في ذاته وصفاته، والدعوة إلى اتباع السنة المطهرة والعمل بما جاء فيها، وهجر التقليد مع توقير الأئمة الفقهاء المجتهدين. وعلى هذا النهج أمضيت سنوات عمري سوى ما أمضيت منه في تحصيل العلم، ولقد قرأت في مختلف العلوم كتبا كثيرة سوى ما درسته على المشايخ، وفهمت أكثر ما قرأت.
حقيقة سيأتي في تفصيل الكتب هذه، الحقيقة أنا ما سمعت، قد يكون موجود لكن ما قرأ في ترجمة، الحقيقة أنا ما سمعت أحدا عن أحد قرأ ما قرأ شيخ عبد الحق كما سيأتي. صعب أن تحصل واحدا يقرأ مثل هذه القراءة. نعم.
وفهمت أكثر ما قرأت، وخفيت علي أشياء من عبارات المؤلفين، ولا يحيط أحد بما في ضمائرهم من التعبيرات إلا العليم الخبير. وأنا الآن أبلغ،
مش كما مر معنا في رسالة عادات البخاري، الواو وحدث، ليه الواو هنا وادية، ليه مش حدثنا واو هذه، ويطوف على المشايخ والعلماء ويسأل عن الواو وما يشفي أحد منهم إيه غليله في هذا. نعم.
وأنا الآن أبلغ 84 سنة، لا أدري متى يأتيني الملك الموكل بقبض الأرواح ومتى
ألبيه.
فأسأل الله العظيم والمولى الكريم والرب الرحيم أن يحسن لي الخاتمة عند الموت وأن يميتني على
صاحب معاني، صاحب عواطف الشيخ، يعني تشعر بالعاطفة وتشعر بالمعاني وهو يكتبها. نعم.
وأن يميتني على الإيمان والإسلام والسنة.
نسأل الله أن يكون قد أمته على ذلك. نعم. وأن يعيذنا وإياكم على هذا.
نعم. وأن يعيذني من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار، وأن ييسر لي في المحاسبة في الكتاب، وأن ينجيني من المناقشة في الحساب، ويرحم الله عبدا قال آمين.
آمين. الله أكبر.
وأما مشايخي فكثيرون،
يعني فرحة بصمات، يعني ما يخلو شيء من بصمة خاصة. نعم.
وأما مشايخي فكثيرون،
سمعتم عن هذه من قبل، يرحم الله عبدا قال آمين، يعني ينشطك على أن تقول آمين، عسى الله عز وجل أن يستجيب تأمين أحد منا. نعم.
وأما مشايخي فكثيرون، أذكر منهم هاهنا أشهر شيوخي الذين استفدت منهم العلوم وأقدمهم على غيرهم لاعتقادهم مذهب السلف.
انتبهت؟ انتبهت؟ قدم على غيرهم لاعتقادهم مذهب السلف. نعم.
وصحة عقائدهم في التوحيد والإيمان ومسائل الصفات الإلهية وهجرهم التقليد واتباعهم الكتاب والسنة المطهرة، وقد أجازوني بأسانيدهم المذكورة في ثبتي. فمنهم شيخنا أبو القاسم عيسى بن أحمد الراعي، قرأت عليه كثيرا من كتب النحو والمشكاة والصحاح وأجزاء من تفسير الطبري وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وسمعت عليه كثيرا من الكتب، وكان من تلامذة شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي وغيره. ومنهم شيخنا أبو الفضل إمام الدنيا ابن محمد
الدين. إمام الدين ابن محمد
إمام الدين ابن محمد ابن ماجة القنبري الغزاني السلماني، قرأت عليه الصحيحين بتمامهما وسنن أبي داود، وسمعت عليه السنن الثلاثة، قرأت عليه مسند الإمام أحمد بتمامه وبعض تفسير ابن جرير، وقرأت عليه البيضاوي.
سبحان الله، قرأ الصحيحين بتمامه وسنن أبي داود والسنن الثلاث ومسند أحمد بتمامه وبعض تفسير ابن جرير. يبقى إذا اللي هيجي يقولك كل بعض بعض، إذا ما قال بعض فاعرف أنه إيه؟ كل. نعم.
وقرأت عليه البيضاوي وكتب البلاغة كالمطول للتفتزاني وغيرها من الكتب في الأدب واللغة، وكان من تلامذة الشيخ عبد القادر الديوبان الديونا
اللدياناوي. نعم. والشيخ العاجم لهم أسماء. نعم. والشيخ أبو الخير
يوسف ابن محمد البغدادي.
نعم.
ومنهم شيخنا أبو الفضل محمد بن عبد الله الرياسي، حصلت منه الإجازة بالمشافهة، وكان من تلاميذ شيخ الكل السيد نذير الدهلوي.
طبعا عندهم كنة، العاجم منهم بقى كنة يعني كثيرة زي هذه شيخ الكل. نعم.
ومنهم شيخنا أبو عبد الرب محمد بن أبي محمد الغيطي، قرأت عليه الموطأ للإمام مالك وكثيرا من كتب الأدب كالمقامات الحريرية والدواوين، وسمعت عليه كثيرا وسمعت عليه كثيرا من كتب الفقه والحديث، وكان من تلاميذ شيخ الهند. ومنهم شيخنا أبو اليسار محمد بن عبد الله الغيطي، قرأت عليه أطرافا من صحيح البخاري، وكان من تلاميذ المحدث السيد نذير الدهلوي. ومنهم شيخنا أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي المدني، قرأت عليه صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وأطرافا من الكتب الأخرى في الحديث، وله مشايخ كثيرون، وهو من تلامذة السيد عبد الرحمن بن عباس بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الله بن حميد المكي، وكتب لي الإجازة بخط. ومنهم شيخنا أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الله اللاهوري، قرأت عليه أطرافا من صحيح البخاري. ومنهم شيخنا أبو محمد بن محمد الطنافسي، سمعت عليه أطرافا من صحيح البخاري، وكان من تلامذة السيد نذير المحدث الدهلوي. ومنهم شيخنا عبد التواب القدير أبادي، قرأت عليه أطرافا من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، وهو من تلامذة السيد نذير الدهلوي. ومنهم شيخنا أبو عبد الله عثمان الحسين العظيم أبادي، قرأت عليه أطرافا من صحيح البخاري، وهو من تلامذة السيد نذير حسين. ومنهم شيخنا أبو الحسن محمد بن الحسين الدهلوي، حصلت منه الإجازة بالمشافهة. ومنهم شيخنا أبو الوفاء الأمر تسرى، حصلت منه الإجازة بالمشافهة. ومنهم شيخنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم البتلاوي، قرأت عليه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وأطرافا من المعاجم والمسانيد وكتب، وكتب لي الإجازة بخطه، وكان من تلامذة السيد نذير حسين شيخ الكل. ومنهم شيخنا حسين بن حيدر الهاشمي، قرأت عليه أطرافا من صحيح البخاري، وهو يروى عن حسين بن محسن الأنصاري،
وهو يروي
عن حسين بن محسن الأنصاري. ومنهم شيخنا أبو إدريس عبد التواب بن عبد الوهاب الإسكندر أبادي، قرأت عليه صحيح البخاري، وهو يروي أيضا عن حسين بن محسن الأنصاري. ومنهم شيخنا أبو محمد هبة الله بن محمود الملاني، قرأت عليه بعض صحيح البخاري وسمعت عليه السنن الأربعة وصحيح مسلم، وهو يروي أيضا عن الأنصاري.
يعني ومنهم قرأ هذه الكتب مرات ومرات حسب المشايخ. نعم.
ومنهم شيخنا خليل بن محمد بن حسين بن محسن الأنصاري، قرأت عليه صحيح البخاري بالمسجد الحرام، وهو يروي عن جده، ومنهم شيخنا سعيد بن محمد المكي سمعت منه أطرافا من صحيح البخاري، ومنهم شيخنا عمر بن أبي بكر الحضرمي المكي سمعت منه أطرافا من صحيح البخاري، ومنهم شيخنا هبة الله أبو محمد المهدوي قرأت عليه كثيرا من الكتب وسمعت منه الكثير، وكان من تلامذة حسين بن محسن الأنصاري اليماني، ومنهم شيخنا السيد نذير حسين المحدث الدهلوي أروي عنه بالإجازة العامة فإنه أجاز أهل عصره، وهو يروي عن أربعة من المشايخ الكبار منهم عبد الرحمن بن سليمان اليماني ومحمد عابد السندي، وأكبر شيوخه الذين قرأ عليهم الشاه إسحاق المحدث الدهلوي، وهو يروي عن الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي، وهو يروي عن والده الشاه ولي الله ابن عبد الرحيم المحدث الدهلوي، وهو يروي عن أبي الطاهر الكردي المدني، وسنده مشهور مذكور في ثبت الشوكاني، وقد ذكرت أسانيدي في ثبتي. فأنا أبو محمد عبد الحق ابن عبد الواحد ابن محمد ابن الهاشم ابن رمضان ابن بلال ابن هبة الله ابن علي ابن إسماعيل ابن جلال ابن الشمس ابن الأمير ابن جعفر ابن عبد الرحمن ابن جلال ابن محمد الكبير ابن الأمير ابن واصل ابن أبي العباس ابن هاشم ابن محمد الكبير ابن عبد الرحمن ابن جلال ابن محمود ابن عمر ابن جلال ابن الأمير ابن محمد ابن الأمير ابن نجيب ابن عمر ابن نصير ابن محمد ابن عابد ابن أبي بكر ابن نجيب ابن زيد ابن عابد ابن أبي مسلم ابن عبد الله ابن عباس ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقرأت على بعض هؤلاء المشايخ من كتب الصرف كتاب الزرادي والزنجاني وشرحه للتفتزاني والشافية لابن الحاجب وشرحها للجاربردي والرضي وغيرها، ومن كتب النحو شرح
الكتب التي قرأها
ومن كتب النحو شرح عوامل الجرجاني للجامي وهداية النحو
عوامل المئة
وهداية النحو لأبي حيان والكافية لابن الحاجب، واستظهرت متنها وشرحها للجامي والرضا وألفية للجامي والرضي وألفية ابن مالك، وشروحها لابن الناظم وابن عقيل والمكودي والأشموني ومفصل الزمخشري، وشرحه لابن يعيش، وشرح القطر والشذرات وأوضح المسالك ومغني اللبيب لابن هشام، وكتاب سيبويه والأشباه والنظائر للسيوطي وغيرها. ومن كتب الأدب مقامات الحريري ومقامات البديع الهمذاني وحماسة أبي تمام وديوان المتنبي والبحتري وأبي تمام وديوان حسان ودواوين شعراء الجاهلية، وطلعت كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. ومن كتب المعاني والبيان مفتاح العلوم للسكاكي والتلخيص للقزويني والمختصر والمطول للتفتزاني ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني والطراز ليحيى بن حمزة. وقرأت على بعضهم كتب المنطق المشهورة كياساغوجي وشرح التهذيب والسلم وشروحه، وكنت لا أرغب في هذا العلم في أوان الطلب، وما جعل الله في قلبي حبه وما درسته بعدما قرأت
هذا بالنسبة للمنطق يعني. نعم.
وقرأت من علم فروع الفقه وأصوله رسالة الإمام الشافعي وكتاب الأم له وأصول ابن الحاجب وأصول القاضي البيضاوي، وطلعت المدونة الكبرى لسحنون والمغني لابن قدامة وشرح المهذب للنووي، وقرأت مختصر القدوري والكنز للنسفي وشرح الوقاية والهداية للمرغناني، وطالعت فتح القدير لابن الهمام، وقرأت أصول الشاشي وأصول الحسامي وشرح نور الأنوار والتلويح والتوضيح، وطالعت العالمكيرية وغيرها من الفتاوى، وكنت أحب من كتب الفقه كتب الأئمة القدماء دون المتأخرين. وقرأت على بعض المشايخ تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير والجلالين والبيضاوي والكشاف للزمخشري، وطلعت الفخر الرازي والدر المنثور للسيوطي والقرطبي. وقرأت على بعضهم شرح العقائد النسفية وعقيدة الطحاوي مع الشرح وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وطلعت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل العقائد والتوحيد، وقرأت السراجية والشريفية على المشايخ. ثم قرأت بلوغ المرام لابن حجر ومشكات المصابيح للتبريزي والمصابيح للبغوي وتيسير الوصول للديبع وجامع الأصول لابن الأثير ومجمع الزوائد للهيثمي وكنز العمال للمتقي والمنهج له والجامع الكبير للسيوطي والترغيب والترهيب للمنذري، وقرأت على المشايخ النخبة لابن حجر وشرحها وألفية العراقي مع شرحها للمؤلف والسخاوي، وطالعت ألفية السيوطي وكفاية الخطيب للبغدادي وتدريب الراوي للسيوطي، ثم أخذت قراءة
تدريب الراوي
وتدريب الراوي للسيوطي، ثم أخذت قراءة على المشايخ الموطأ والصحيحين والسنن الأربعة ومسند الطيالسي والدارمي ومسند الإمام أحمد والسنن الكبرى للبيهقي والمستدرك للحاكم وسنن الدارقطني ومسند الشافعي والأدب المفرد للبخاري ومسانيد أبي حنيفة ومعجم الطبراني الصغير وصحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى والبزار والفردوس ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسند أبي عوانة والمنتقى لابن الجارود والمختار للضياء وشرح معاني الآثار ومشكل الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير وسنن سعيد بن منصور، وحصلت قطعة من صحيح ابن خزيمة ومسند
يعني
ابن راهوي.
يعني ما يرد كتبا يا اخواني، مش من جيب مكتبة وموسوعة شاملة بينقل منها، اللي بشوف دقة وأمان. وحصلت قطعة من صحيح ابن خزيمة ومسند ابن راهوي وغيرها. نعم، يعني اللي قرأ كله قرأ كله، واللي شرح هذا قرأه على مشيخي قرأه على مشيخي، واللي حصل قطعة حصل قطعة، واللي قرأ بعض حصل بعض. نعم،
وطالعت طبقات ابن سعد والإصابة لابن حجر وأسد الغابة لابن الأثير والتجريد للذهبي وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب لابن حجر والخلاصة للخزرجي ورجال الصحيحين للمقدسي وميزان الاعتدال للذهبي والكاشف له، وكذلك تذكرة الحفاظ وصير النبلاء وتهذيب المزي ولسان الميزان لابن حجر والتاريخ الصغير والكبير للبخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وعلل الحديث له وعلل الدارقطني وسيرة ابن هشام والروض للسهيلي والبداية والنهاية لابن كثير والحلية لأبي نعيم وتاريخ ابن جرير وابن عساكر والخطيب البغدادي وتاريخ أصبهان لأبي نعيم وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون والمنتظم لابن الجوزي وطبقات السبكي وابن خلكان وأنساب السمعاني والإكمال لابن ماكولة ومشتبه النسبة للذهبي وتبصير المنتبه لابن حجر والضعفاء للعقيلي والثقات لابن حبان وغيرها.
سبحان الله. نعم،
وطالعت صحاح الجوهري وقاموس المجد وشرحه تاج العروس للزبيدي ومقاييس ابن فارس وجمهرة ابن دريد ولسان العرب لابن منظور والمخصص لابن سيدة والنهاية لابن الأثير والفائق للزمخشري وغريب الحديث لابن سلام وغيرها، وطالعت نصب الراية للزيلعي والدراية لابن حجر وتلخيص الحبير له والمنتقى للباجي وشرح الموطأ للزرقاني والاستذكار
صحيح تلخيص الحبير، لكن يكثر من يقول تلخيص الحبير كان تلخيص لكتاب اسم الحبير، هو التلخيص الحبير. نعم،
والاستذكار لابن عبد البر والتمهيد له وشرح الكرماني والعيني والقسطلاني والزين زكريا وفتح الباري مع المقدمة وعون المعبود وغاية المقصود والمنهل المورود ومعالم السنن وعارضة الأحوذي لابن العربي وتحفة الأحوذي وفيض الباري وشرح النووي وعون الباري للنواب ومشارق القاضي عياض وغيرها، وطلعت أكثر تصانيف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وكذلك تواليف الحافظ ابن حزم وأنا أحبه لمناضلته عن الحديث.
نعم، من هذا الوجه، لكنه على انحراف في طريقة الاستدلال ومصادر الاستدلال يخالف بذلك العلماء. نعم، لكن إن وافق السنة في شيء ووافق الاستدلال صحيح في شيء فإنه من أعظم من أو من أقوى من يذكر مسألة بدليلها إن كان معه الدليل، لكنه حرم طريقة العلماء لما رد القياس. طيب، هنا كلام أيضا لولده الشيخ عبد الرحمن عبد الوكيل، ولعلها تضيف شيئا من ترجمته رحمه الله. يقول بعد المقدمة، يقول أقول إن الوالد رحمه الله كان شغفه بالحديث وحبه للسماع والقراءة منقطع النظير، وكان رحمه الله مولعا بحب صحيح البخاري، وكان يقول ليس في الدنيا كتاب بعد كتاب الله تعالى أصح من الموطأ والصحيح، ثم ذكر ما ذكره أبوه، وكان له حقيبة خاصة يحمل فيها صحيح البخاري حتى في سفره، وكان رحمه الله يقرأ بعد صلاة الصبح جزءا من القرآن وجزءا من البخاري وجزءا من مسلم، ده ورد ثابت. وكنت أتابع معه بعد صلاة الظهر جزءا واحدا أو نصف الجزء من صحيح البخاري حسب الفراغ، ويقرأ وأنا أتابع حتى بلغنا كتاب الوصايا. وكان رحمه الله يحب نسخة صحيح البخاري الخاصة به أشد حبا من الولد، وهي بحمد الله موجودة عندي. وكان رحمه الله يذكر الإمام البخاري بلفظ إمام الدنيا، وأنا أذكر جيدا أن شيخه الشيخ عبد التواب قدير آبادي كتب إليه أن كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض طبع وهو وصل عندي، ولما وصل إليه الخبر وكان يوما مطيرا وينزل علينا مطر غزير خرج الوالد حتى بلغ المحطة حتى القطار واستقل القطار. أول ما بلغه الخبر لا مطر ولا غير ذلك، إن عنده كتاب مشارق الأنوار للقاضي، واستقل القطار حتى وصل مدينة ملتان عند شيخه واستلب منه الكتاب ورجع في الليل كي لا يفوت على طلبة العلم دروسه. وكان رحمه الله تعالى يقول لولا اعتراض الناس علي لأوصيت أن يدفنوا معي كتاب صحيح البخاري. وكان رحمه الله ينام والبخاري على صدره، وهذا رأيناه منه مرارا. قلت أسوق لكم هذه القصة التي حصلت معي بعد وفاة الشيخ الوالد رحمه الله. سئلت عن حديث الشيخ عبد الوقيد يقول سئلت، وأيضا له عناية بالحديث وله أيضا يعني إجازات كثيرة ويجيز ولي منه إجازة، سئلت عن حديث ولم يحضرني أين هو، فأتيت البيت ونمت مغموما فرأيت الوالد في المنام، فقلت يا أبتي أين هذا الحديث، وذكره له. قال ألم أوصك ألا تترك درس البخاري، عقد البخاري بهذا الحديث بابا في كتاب الجهاد. وكان رحمه الله تعالى سريع الخط، أذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرزاق حمزة المصري إمام وخطيب المسجد الحرام دعاه ليلة في خلوته في جهة باب علي من أبواب الحرم، فقال يا شيخ هذا تاريخ ابن معين أتى به هذا الشيخ فخذه واستفيد منه ثم نحن نستفيد منك، فقط لمدة 3 أيام وذلك قبل الحج. وهذا الكلام كان في اليوم 4 من ذي الحج. فأخذ الوالد الكتاب وهي رواية الدوري وابن محرز، فجعل الوالد ينسخه وشاركه أبناءه في النسخ، فانتهى منه في 3 أيام، ثم جلده عند حسن السندي المجلد الذي كان في باب العمرة، ورد الكتاب للشيخ عبد الرزاق، واستغرب الشيخ وقال ماذا عملت يا شيخنا، والكتاب المنسوخ بحمد الله موجود عندي لنسخ الوالد يعني. وكان رحمه الله قد جمع بين الصحيحين وجعله نصيبين، النصيب الأول في 7 مجلدات والثاني في 9 مجلدات كبار، جمع بين الصحيحين كتبه بخط يدي، فاستغرق الوقت 2 سنة و8 أشهر و15 يوم، مع العلم أنه في هذا الوقت يدرس في مدرسة دار الحديث وكذا في دار المهاجرين. وأذكر جيدا ذات ليلة بعد صلاة العشاء حضر شيخ من الشام كفيف البصر، قاده أخي أبو تراب وشيخ إلياس وشيخ محب الله، وجيء به عند الوالد رحمه الله، وكان في المجلس الشيخ محمد حلمي خطاط وزارة المعارف وشيخ محمد سعيد الغامدي وغيرهما من المشايخ، وقال هذا الشيخ يقرأ الحديث غيبا، الشيخ هذا الحجبونه هكذا هذا يقرأ الحديث غيبا، وجرى بينهما كلام بين وليد وبين هذا الشيخ، ماذا تحفظ، من أي كتاب تحفظ، والذي حفظت من كلامهما أن الوالد رحمه الله قال له يحضرني الآن 1000 حديث بأسانيدهما، فإن أحببتم أن تسمعوها مني فعقدوا مجلس سماع للبخاري. وكان رحمه الله سريعا إخراج الحديث من الكتاب، طبعا يعني واحد يحيى مع البخاري هذه الحياة، وكم قرأ البخاري على مشايخ، لابد أن يكون سريع إخراج الحديث من الكتاب. ومرارا كان يأتينا من الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه من أئمة الحديث في هذا العصر في الحرم، ويراه الوالد من بعيد وهو في الدرس، والد يدرس الشيخ عبد الرحمن يقبل ويقول لي خذ الكتاب من الشيخ، وآخذ الكتاب وهو واقف على رأس حلقة الدرس شيخ عبد الرحمن، ويقول: يا شيخ عبد الحق، أنا أعلم أن هذا الحديث في هذا الكتاب، لكن أين هو؟ فأنت من أهله. أنا أعلم الحديث هذا في الكتاب، لكن ما أدري أين هو، فأنت من أهله. ثم الوالي يأخذ الكتاب ويقلب الورقة إما يمينا أو شمالا، فيقول: هاك الحديث يا شيخ عبد الرحمن. وقد رأيت ذلك منهما في صحيح البخاري ومسند أحمد رحمهما الله تعالى. هذا ما ذكره مضافا إلى هذه الترجمة ولده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فبهذا نكون قد انتهينا من وترجمته. نعم، من تأليفاته، هات من تأليفي.
قال: ومن تأليفاتي كشف المغطى عن رجال الصحيحين والموطى، مفتاح الموطأ والصحيحين، مسند الصحيحين، مصنف الصحيحين، شرح الصحيحين والموطأ، شرح تراجم البخاري، شرح مسند الإمام أحمد، فهرسة مسند الإمام أحمد، تراجم رجال مسند أحمد، تفسير القرآن بالقرآن والسنة، ولي مصنفات أخرى في مختلف المسائل مذكورة في رسائلي بأسمائها.
نعم، وهي التي سنأخذ بعضا منها رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الحقيقة يدل على تبحره واطلاعه، طلاع إخواني منقطع النظير، يعني في كل فن قرأ كتبه، ليس فقط كتب يعني الأصول فيه، قرأ كتبه، سبحان من أعطاه وحبه بهذا رحمه الله. أين الهمم التي تبلغ مثل هذا؟ هذا كله مع التدريس والتنقيح والتصنيف وغير ذلك من هذه الأشياء، لا شك أن الله عز وجل حباه بهذا. هذه ترجمة رحمه الله، نسأل الله أن ينفعنا ويكون بها، وهذه عقيدتنا، ولا نقول عقيدته رحمه الله، فنصحح الاسم، نقول عقيدتنا وترجمته، هذه ترجمته، وأما العقيدة فهي عقيدة وعقيدة كل مسلم سلفي اطلع على منهج السلف الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.